الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 28 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي العفة، وفي متابعة لهذا الموضوع أجعل عنوان خطبة اليوم ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية. ذلك لما للاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، من أثر كبير في عفتنا جميعا، في عفة الأفراد والأسر والمجتمع. النساء بالنسبة للرجل إما محرمات عليه وإما أجنبيات عنه. كل واحد منا علاقته مع نساء الدنيا، نساء الدنيا بالنسبة لك إحدى امرأتين: إما امرأة محرمة عليك، يعني لا يجوز لك أن تتزوجها، محرمة، محرمات، محارم، وإما امرأة أجنبية عنك يجوز لك أن تتزوجها. المحرمات من النساء سبع من النسب، وسبع من الرضاع، وأربعة من المصاهرة. هلا حيطلع اسم 18 امرأة، هذه النساء 18 هن نساء محرمات عليك، بالتالي يجوز لك أن تختلط بهن، أن ترى شعرهن، أن تراهن بلباس المهنة، وبعد قليل أحدثكم ما معنى لباس المهنة، أن تجالسهن، أن تخلو بهن. المحرمات بالنسبة لك 14 امرأة أو 18 امرأة: سبع من النسب، وسبع من الرضاع، وسبع بالمصاهرة. المحرمات عليك من النسب السبعة: أمك وبنتك، أختك وعمتك وخالتك، وبنت الأخ وبنت الأخت، هذون سبعة: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء سبع محرمات من النسب. ثم هناك سبع محرمات من الرضاع، هن نفس المحرمات من النسب إذا كان هناك رضاع: الأم من الرضاع محرمة، البنت من الرضاع محرمة، الأخت من الرضاع من المحارم، العمة، الخالة، بنت الأخ وبنت الأخت محرمات من الرضاع، سبع من النسب وسبع من الرضاع. ثم أربع نساء من المصاهرة: أم الزوجة حماتك، وبنت الزوجة، لو أن الزوجة كانت متزوجة ومات زوجها وعندها بنت وأنت الآن تزوجتها، بنت الزوجة الربيبة هذه محرمة عليك، أم الزوجة وبنت الزوجة، وزوجة الأم وزوجة الأب وزوجة الإبن. كنتك زوجة ابنك محرمة عليك، وزوجة أبوك لو أن الأب تزوج امرأة أخرى، الخالة مرت الأب، هذه محرمة. إذن سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصاهرة هن النساء المحرمات على الرجل، بهن يختلط الرجل ضمن الأدب العام والعرف السليم ولا حرج. أما الأجنبيات عنه، النساء بالنسبة لك قسمان، إما محرمات هل 18 وإما أجنبيات، فعنهن الحديث في الخطبة، ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية، يعني اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية، والمراد بالأجنبية كل من يجوز للرجل الزواج بها. أيها الإخوة والأخوات، الأصل والسلامة أن يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذه القاعدة العامة، هذا هو الأصل في التعامل الصحيح، هذه هي السلامة، أن يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. غير أن مفردات الحياة تتطلب أحياناً أن يختلط رجل بامرأة أجنبية أو امرأة برجل أجنبي، كما في حالة البيع أو الشراء أو في حالة التعليم أو التطبيب. وقد تعامل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء مع الرجال في بيع وشراء وإجارة وتمريض، وكانت النساء يأتين إلى المسجد ولم يكن المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسماً إلى قاعة للرجال وقاعة للنساء، بل كان النساء الرجال يجتمعون في المقدمة والنساء تجتمع في آخر المسجد. ثم إن النساء في المسجد الحرام كنا تطفن ويطوف الرجال، غير أن الناس في الأغلب الأعم كانوا ينضبطون بضوابط الشرع وقواعده في مسألة الاختلاط. صحيح كانت تبيع المرأة الرجل والرجل المرأة، كانت تستأجر الرجل من المرأة، يستأجر رجل من امرأة وتستأجر امرأة من رجل، تطبب امرأة رجلا، لكن الأعم الأغلب من أفراد المجتمع منضبط بقواعد وضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية التي ستسمعون بعد قليل. فعلى سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن يصلوا في الصفوف الأولى، ثم يتبعهم الأولاد الصغار، ثم تأتي النساء. يعني صحيح ما في طابقين وما في غرفتين، بس في حاجز من الأبناء من الأطفال بين الرجال والنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الرجال أن يؤخروا خروجهم من المسجد حتى تخرج النساء، يعني بعد ما نصلي الفريضة يظلوا الرجال قاعدين بأرضهم يقرأوا الأوراد، لكن كمان نستفيد من وقت ربع ساعة بما تمشي النساء ويخرجن إلى بيوتهن. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، يعني ما يحضر الورد، النساء ما بتحضر الورد بالجامع، يلا على البيت، ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الرجال معه بيضلوا قاعدين بأرض حتى يخرج النساء. وهكذا كان اختلاط الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منضبطا بقواعد الشريعة. هذه القواعد والضوابط تجنب الناس ويلات العلاقات المفتوحة بين الرجال والنساء وأوزارها. العلاقة اللي بيقولوا بعض الناس فري، هي إلى ويلات، هي إلى طامات تنزل بالرؤوس، تنزل بالبيوت، تنزل بالأفراد. وليس أحد منكم لم يسمع عن واحدة من هذه الطامات، غير أني سأنقل إليكم نتيجة دراسة واحدة عن الاختلاط غير المنضبط في المدارس المختلطة. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا في الاستبيانات والدراسات الرسمية بأن 87.8% من مجموع طلاب المدارس الثانوية في أمريكا مارسوا علاقات جنسية في حياتهم. 87.8 يعني 89% من الطلاب، من الأولاد من 16 وال 15 وال 14 وال 17 ثانوي، أكثر واحد بالثانوي شو بده يكون عمره 18، 89% منهم زنات، 89 منهم زانيات، 13 سنة عمره، 11 14 15. والمدارس عندهم نوعان، النوع الأول مدارس مختلطة ممنوع أن تفصل في دروسها بين الشباب والبنات، والنوع الثاني مدارس يأذن لها القانون أن تفصل بينهم. لاحظوا أن المدارس التي لا يؤذن لها أن تفصل بلغت نسبة ارتكاب الفاحشة والزنا بين الطلاب فيها 2.5 ضعف عن المدارس التي يؤذن لها أن تفصل. يعني المدارس غير المختلطة أحسن، أفضل، أشرف، أعف، أطهر، أسلم، أقوام، أكثر انضباطاً بالشرع، أكثر انضباطاً بالإنسانية، أكثر انضباطاً بالعقل. فأي مجتمع هذا أيها الإخوة الذي ارتكب 89% من طلاب مدارسه الفاحشة؟ شو قيمة المجتمع؟ 90% من طلابه مرتكبين للزنا. إنه اختلاط من غير ضوابط. إذا كان هذا حال طلبة المدارس، فما بالك بالذين هم في الشوارع أو في أماكن اللهو والمجون؟ سئل أحد الأدباء المسلمين في إحدى العواصم الأوروبية: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن؟ ليش أنتوا الشرقيين كتير بتعقدوا الشغلة؟ ليش الخطباء بيخطبوا عن هالموضوعات؟ ليش هيك كتير منحسكم يعني كتير تقليديين؟ ليش هيك؟ لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ خلي المرأة تنطلق، خلي الرجل ينطلق. فأجاب قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. هيك نحن ما منختلط، ما بدنا المرأة تلد إلا من زوجها. كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول: عوامل شيطانية 3 يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم، بدنياهم هم، وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض، حتنشعل حريقة مع التنطفي. أولها الأدب الفاحش الخليع الذي يشعل الشهوات في قلوب القارئين والقارئات، أغاني خليعة، أشعار ساقطة، روايات ماجنة، قصص تثير الرعونة والفوضى الجنسية. الأدب الفاحش تقول هذا واحد من الثالوث الشيطاني. الثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فقط، بل تلقنهم دروسا عملية في بابه. المسلسلات، الدراما، الأفلام بتعلموا تعليم كيف يفعل السوء، كيف يفعل الفحش، وبس تثير شهواته ورعوناته بس تدربه. الثالث انحطاط المستوى الخلقي عند الرجال وعند النساء الذي يظهر في ملابسهن وفي إكثارهن من التدخين وفي اختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام. فري، مفتوحة العلاقات بين الشباب والبنات، صداقات وزمالة ورفيقة ورحلة وجية وطعام وفطور وصبحية ومسوية عندهم. قالت: هذا ثالوث شيطاني يحيط بنا حيشعلنا ويسعر أهل الأرض. لذلك تجدون أيها الإخوة الشريعة الإسلامية اعتنت بوضع ضوابط لاختلاط الرجال والنساء إن اقتضت مفردات الحياة ذلك. فما الضوابط الشرعية للاختلاط؟ الخطبة الضوابط الشرعية للاختلاط بين الرجال والنساء. هذا الكلام معني به أيها الإخوة كل واحد فينا، وكل فتاة ستسمع هذا التسجيل، وكل من يسمعنا، وكل من سيسمع هذا الكلام من المسلمين، بل من أفراد هذا المجتمع، حتى يبقى المجتمع عفيفاً طاهراً نقياً. ضوابط الاختلاط بين الرجال والنساء 4. الضابط الأول: أن يكون هذا الاختلاط لحاجة أو لضرورة. ما في اختلاط هيك من دون شيء. سهرة، كسر سفرة، فطور، حفلة عرس، لا في ضرورة ولا في حاجة لنجعل حفلة عرس مختلطة. لا، بنتي غير، بنتك بشر من هالبشر إلا أن تكون جدارا، وابنك بشر من هذا البشر إلا أن يكون جدارا، وأنت وأنا من هؤلاء البشر نتأثر بما يتأثرون، والشريعة تعم الجميع. أول ضابط أن يكون الاختلاط لحاجة أو لضرورة. كما لو احتاجت امرأة للذهاب إلى طبيب، لا يوجد في تخصصه امرأة غيره. هلا لو في طبيبة بنفس الاختصاص ليش تروح لطبيب؟ ليش امرأة تروح لطبيب نسائية؟ سامحني، إذا في طبيبة جيدة بنفس المهارة. إذا عجزت الطبيبات النسائيات، إذا لم تكن في النساء الطبيبات ذات مهارة، فلنذهب إلى طبيب. إذا عجزنا ما وجدنا طبيبة أبدا، نذهب إلى طبيب. أما والله نحن عيلتنا كلها بتروح لعند الدكتور. شو عيلتكم تروح لعند الدكتور؟ البنت الأولى ذهبت لهذا الطبيب لحاجة، بس البنت الثانية ما فيش حاجة، في طبيبة. أن يكون هناك احتاجت امرأة للذهاب إلى الطبيب، ولا يوجد في تخصصه امرأة غيره. أو أن تنزل امرأة إلى القاضي لتشهد شهادة، هذا اختلاط بحاجة بضرورة. أو أن يمضي رجل إلى امرأة قاض ليقدم دعوة. أو تشتري امرأة عقارا أو سيارة من رجل أو تبيعه أو تؤجره. وإذا انتهت الحاجة أو الضرورة انتهى الاختلاط. يعني هي ستختلط بهذا الرجل ضمن الحاجة والضرورة، انتهت الحاجة والضرورة خلص انتهى الاختلاط. فإن لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة أيها الإخوة فيكون هذا الاختلاط محرما وممنوعا. والضرورة هي الأمر الذي يحتاجه الإنسان، بحيث إذا فقده يتضرر واحد من مصالحه الرئيسة في حياته أو ماله أو عرضه أو نسبه أو عقله. يعني الضرورة أمر فعلا ضرورة، مو هيك كلمة يعني تقال على الألسن. ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية 4. يا إخوان يا أخوات، هذه السلسلة فضيلة أخلاق تعاملية، ليست لإلقاء خطبة على هذا المنبر ألقيها أنا وتسمعونها أنتم ونمضي أنا حيث أمضي وأنتم حيث تمضون. هذه الخطب مفيدة من أجل إذا كنت لا أعلم شيئا أن أتعلمه. إذا لم أعمل بهذا الشيء الآن سأبدأ بالعمل به، أنا وبنتي وابني، وسأحمل ابني حملا على هذا الانضباط، وبنتي سأحملها حملا، وزوجي وزوجتي، وهكذا يعين بعضنا بعضا على الخير. أول ضابط أن يكون الاختلاط لحاجة أو لضرورة. الضابط الثاني الالتزام بغض البصر من الطرفين والجدية في الكلمة وعدم الخلوة. في ضرورة نعم، بس ما في داعي للخلوة. ليش طبيب هو ومريضة بغرفة مغلقة عليهما؟ فلتكن ممرضة موجودة يا أخي، فليفتح الباب. ما في داعي أن يكون الأمر مغلقا وممكن أن لا يكون هناك اختلاط. لماذا النظر إلى أكثر من الحاجة؟ لماذا الكلام غير الجاد؟ الالتزام بغض البصر من الطرفين والجدية في الكلمة وعدم الخلوة، فلا ينظر إلى عورة ولا ينظر بشهوة ولا يطيل النظر في غير حاجة، وهي مثله. قال تعالى قل للمؤمنين، مين المؤمنين؟ نحن كلنا مؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب بس هي رفيقتي بالجامعة، ما مكتوب إلا رفيقتك بالجامعة، ما مكتوب في الآية قل للمؤمنين أنت من المؤمنين، نعم يغضوا من أبصارهم. بس هي زميلتي بالشغل، ما مكتوب إلا الزميلة في الشغل، معلش مثل أختك، مو صحيح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بيضل المجتمع طاهر نقي عفيف زكي، مش مجتمع هابط مثل المجتمع الذي سمعتم عنه. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالطبيب الذي يعالج المرأة، والمعلم الذي يدرس الطالبة، والقاضي الذي يستجوب المدعية، كل هؤلاء ينظرون بمقدار الحاجة والضرورة. وتلتزم المرأة الجدية في الكلام بعيدة عن الإغراء والإثارة، فلا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. ومثلها يفعل الرجل، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد نهت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوتهما ببعضهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية: 1 لضرورة أو حاجة، 2 أن ننضبط بغض البصر وجدية الكلمة وعدم الخلوة، 3 الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم الذي يغطي كامل البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن. خلي نعرف أنها المرأة عفيفة طاهرة مسلمة. ما علامة أنك مسلمة؟ أخلاقك صحيح، تعاملاتك صحيح، لكن ثوبك أيضا يعطيني إشارة. كيف نعرف الطبيب؟ لما نشوف واحد لابس مريول أبيض بنقول دكتور. كيف منعرف الطيار؟ له بزة خاصة هذا الطيار. كيف منعرف العامل؟ له أفرول. شلون بدنا نعرفك مسلمة؟ في إشارة، ذلك أدنى أن يعرفنا عشان نعرفك. فلا يؤذينا. في طرق هناك أناس مستعرة عندهم الشهوات في الشوارع، لماذا أنت تدلين بأنك من الممكن أن تردي عليهم؟ أخبريهم بأنك لست من مستواهم، ليكن ثوبك دليلا عليك. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الله يغفر ما مضى، الله يرحم ما مضى، لكن الآن ابدأي بداية جديدة. الضابط الرابع الأخير، أن تجتنب المرأة كل ما من شأنه أن يثير ويغري، كالروائح العطرية. أي مبرر امرأة رايحة تبيع أو تشتري أو تنزل للقاضي أو للطبيب حاطة عطر يمشي وراءها نصف ساعة؟ لما؟ هذا العطر للزوج للبيت. أن تجتنب كل ما من شأنه أن يثير ويغري، كالروائح العطرية وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق، ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. هذه أيها الإخوة هي ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية. أربعة، الأصل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. إن كان اختلاط فلا بد أن أحمل نفسي حملا على أن أنضبط بهذا الاختلاط لنحمي المجتمع. الآن لسائل أن يسأل، ماذا عن اختلاط الأقارب؟ نحن بالعيلة هيك نقعد، أولاد عم أولاد خالي، منكسر صفرة سوا، مننعزم عند بعضنا البعض، بطلع على مزرعته بيجي عند مزرعتنا. الحمد لله صلة الرحم بيننا كبيرة، علاقاتنا الاجتماعية كتير جيدة، تواصلاتنا كتير جيدة. ماذا عن اختلاط الأقارب؟ وماذا عن الاختلاط الإلكتروني؟ شو إذا بس رسائل أنا عم ببعث لها، هي عم تبعث لي إيميلات، بس عم نبعث نخاطب بعضنا، في إعجابات، في مشاركات بالصفحات، بنتي إلى أصدقاء، إلى ألف صديق وإلى ألف صديقة، بس هذه صداقة مو حقيقية على الواقع، صداقة إلكترونية. ماذا عن اختلاط الأقارب أو الاختلاط الإلكتروني؟ أما اختلاط الأقارب، وهل يوجد فرق بين اختلاط المرأة مع الرجال الأباعد والرجال الأقارب؟ فأقول ينقسم الرجال بالنسبة للمرأة إلى قسمين من حيث اللباس والكلام والاختلاط والمعاملة. القسم الأول يجوز لها أن تظهر أمامهم بلباس المهنة وتخاطبهم وتخالطهم، وهم محارمها التي سبق تعدادهم في أول الخطبة. حكينا النساء المحرمات 7 و7 و4، هدون تظهر أمامهن أو أمامهم بلباس المهنة. لباس المهنة ما المراد؟ يعني البنت كيف بدها تقعد قدام أبوها، قدام ابنها، قدام أخوها، قدام عمها، قدام ابن أخوها؟ في ضابط كمان قال تظهر أمامهم بلباس المهنة. ما هو لباس المهنة؟ هو اللباس الذي ترتديه المرأة أثناء العمل في البيت، فيظهر منها الساعدان والقدمان والرأس والعنق. هيك يعني نحن أصلا متعودين في أدب في ذوق عام. يعني أم ما بتقعد قدام ابنها الشاب بثوب يعني خاص بغرفة النوم مع زوجها، ما بيصير. بنت ما بتقعد قدام إخواتها بالفيزون، عندها أخوات شباب. العرف الذوق السليم لا يقبل أنه هذا أخوها بس يا أخي، صحيح أخوها، بس الذوق العام ما مقبول. يعني هذا رجل وهذه بنت، بس يكونوا قاعدين البنات مع بعضهم، النساء مع بعضهن لهن بشؤونهن تفصيل. أما ما دام هناك رجل، لو كان أخوها، لو كان أبوها، لو كان عمها، ترتدي أمام عمها لباسا يليق، أمام زوجها لها شأن آخر. إذن القسم الأول من الرجال هم محارمها الذين سبقت أعدادهم في أول خطبة، تظهر أمامهم بلباس المهنة، لباس التي ترتديه المرأة في أثناء العمل بالبيت، فيظهر منها الساعدان والقدمان والرأس والعنق. الآن القسم الثاني من الرجال الأقارب يجوز لها أن تتزوج منهم كابن العم وابن الخال ونحوهما، هذا ابن عمة قريبة وابن خالة قريبة بس أجنبي هذا عنا بالمصطلح الشرعي، يجوز أن تتزوجهم. هؤلاء تعاملهم كالغريب من حيث المخالطة واللباس والكلام، فلا يجوز لها أن تظهر أمامهم إلا باللباس الشرعي الكامل. يعني نحن لما بدنا نقعد رجال ونساء، بنتي قدام بنت عمة ابن عمة بدها تلبس الإشارب وبدها تلبس العباءة التي تغطي مفاتنها. ثم إذا جلسنا لما دخلوا سلموا السلام عليكم وعليكم السلام، سنذهب الرجال يجلسون في تلك القاعة والنساء ستدخل تجلس في هذه القاعة. النساء في لهم أحاديث خاصة والرجال لنا أحاديث خاصة. فالقريب الذي يجوز أن تتزوجه المرأة يعامل معاملة الغريب من حيث المخالطة واللباس والكلام، فلا يجوز لها أن تظهر أمامهم إلا باللباس الشرعي الكامل. لا يجوز لها محادثتهم ولا مخالطتهم إلا عند الضرورة أو الحاجة بالآداب والضوابط التي مرت. هذا عن اختلاط الأقارب. ختاماً، ماذا عن الاختلاط الإلكتروني؟ وقد كنت في رمضان في سلسلة العفاف الاجتماعي بسطنا القول في مسألة العفاف أو الاختلاط الإلكتروني، وهذه إعادة لهذا الكلام من أجل أن ينضبط شبابنا وبناتنا. لتحمي أنفسكم، لنحمي أنفسنا، لنحمي بناتنا أبنائنا، لنحمي هذا المجتمع. يا أيها الشباب، أنتم شباب طاهرون، خرجتم من أصلاب طاهرين ومن أرحام طاهرات، والسبب هذا الكلام الذي تسمعون. ولو أن هذه الخطب حذفت لكان القوم عندنا كالقوم في تلك البلاد التي سمعتم عنها. لو هذا التشريع رفع، لو جاء من يقول والله بدي أعمل على كيفي أنا، بدي أنطلق، إذن لصار مجتمعنا شبيها بتلك المجتمعات الساقطة. الآن العفة بين أيديكم، شباب الـ17 والـ18 وبنات والـ20 والـ25 والـ30 والـ40 والرجال الكبار، العفة الآن بين أيديكم. إما أن تسلموها لأبنائكم أن يقول ابنك بعد 20 سنة أنا طاهر خرجت من طاهر، وإما أن يقول إن أبي كان متبعا لشهواته فلم أخرج نقيا ولا طاهرا. إما أن يقول إن أمي لم تكن منضبطة بضوابط العفاف، لا سمح الله. الأمر خطير جدا. ضوابط الاختلاط الإلكتروني، هل الاختلاط الإلكتروني أصلا اختلاط أو لا، هو مجرد تواصل يعني عبر شبكة افتراضية وعالم افتراضي؟ الاختلاط الإلكتروني هو أن تختلط النساء مع الرجال عبر الشابكة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المواقع الإلكترونية. تحدث المرأة رجلا قريبا أو بعيدا، أجنبيا أو عربيا، من أهل هذا البلد أو من غيره، تعرفه أو لا تعرفه. يحدث شاب فتاة أو أكثر عبر الرسائل أو تشات أو المكالمات أو عبر المسنجر. وإني أرى الاختلاط الإلكتروني قد يكون أقوى وأقرب وأخطر من الاختلاط المادي، إذ تكون المرأة في الاختلاط الإلكتروني جالسة في بيتها تكلم رجلا في شرق الأرض أو غربه بكلام لا يسمعه ولا يقرأه إلا هو، والخوف كل الخوف ألا تنضبط بضوابط الشرع أو لا ينضبط هو في الكلمة أو الصورة أو التعبير. ومن هنا يا شباب ويا أيتها الفتيات، أقدم إليكم ضوابط الاختلاط الإلكتروني. 1، الأصل عدم الاختلاط. يا شباب يلي بده يعمل صداقات، الشباب مع الشباب، الرجال مع الرجال، والفتيات تصادق بعضهن، والفتيات مع الفتيات، الرجل يكلم الرجل والمرأة تكلم النساء، الشاب يصادق الشاب والفتاة تصادق الفتاة عبر صفحات التواصل، الرجل يشكو همومه لأصدقائه الرجال والمرأة تشكو همومها لصديقاتها النساء. هذا هو الأصل، ولا يجوز الاختلاط الإلكتروني إلا لضرورة أو حاجة. في عملية لابني بدنا نساويها، وفي طبيب أو طبيبة موجودة في بلد عربي أو أجنبي، حاب أتكلم مع الطبيبة مشان العملية، بدي أبعث لها الصور التحاليل، في شيء، في رجل بده يموت أو يعيش، في ضرورة، في حاجة، في عقار إلي في بلد أو لها لهذه البنت في بلد عربي أو أجنبي، ستكلم الوكيل من أجل بيع هذا العقار. الأصل عدم جواز الاختلاط الإلكتروني إلا لحاجة أو ضرورة. 2، مراقبة الله عز وجل فيما تخطه بيمينك أو تضعه من صورك أو ترسله من رسائلك الصوتية أو المكتوبة، فما كتبته وصورته سيراه الله. يا شباب، كل واحد بيكتب كلمة الله رآها، كل واحد يطلق صورة الله رآها، ما كتبته وصورته يراه الله، وما قلته يسمعه الله، وما أضمرته يكشفه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نفس الكلام الذي ستكتبه الآن سيعرض يوم القيامة بين يدي الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. يا أيتها الأخت، نفس الكلام الذي كتبتي سيقرأ أمام رب العالمين، ستقرأه الملائكة يوم القيامة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام الخلائق سيقرأ أمامك هذا الكلام. نفس الكلام الذي قلتيه سمعه رب العالمين، قد سمع الله قول التي تجادلك. لذلك راقب الله وراقب الله عز وجل فيما تكتب وتكتبين، والشيء الذي تحب أن يطلع عليه الله اكتبه، والشيء الذي تخاف أن يعرض أمام الناس يوم القيامة لا تكتبه. 3، احذر أن تكون الكتابة تعبيرا عن حالة خاصة، كقولها أنا متعبة اليوم. بنت بتفيق الصبح بتكتب على صفحة فيس أنا متعبة اليوم، لماذا تكتبين؟ لمن تقولين أنت متعبة؟ ماذا تريدين ممن يقرأ؟ وكقوله أشعر بالنشاط. شو بتريد يعني الذين قرأوا أنك تشعر بالنشاط، شو بتحب؟ شو يفعلوا؟ هذه الكتابة أيها الإخوة والأخوات مستفزة للآخرين. اكتب كلام له حاجة، له ضرورة، له فائدة. 4، احرص أن تكون الكتابة في المجموعات العامة بحيث يراها الجميع، واجتنب مراسلة النساء على الخاص لكي لا تضع نفسك ولا تضع نفسك موضع التهمة. اكتب على العام، أنت مو كلامك ما في شيء، اكتبه على العام نقرأه جميعا، واكتبيه على العام. أما أن تراسلي رجلا على الخاص وضعت نفسك موضع تهمة. 5، اجتنب المدح والإطراء الزائدين، إذ لا يخلو هذان من أن يدخلا في قلب الطرف الآخر شيئا، كقولها كم أنت لبق، أنا لم أجد إنسانا محترما مثلك. يعني بنت عم تكتب لرجل أجنبي، نحن نتكلم عن الاختلاط بين الرجال والنساء، قال زميل وزميلته بالجامعة أنا لم أجد إنسانا محترما مثلك. هذا الإطراء الزائد لا يخلو أن يجعل في قلب الطرف الآخر شيئاً. وكقوله كم أنت أديبة، لقد رأيتك متميزة عن صديقاتك، كلامك جميل جداً. ليش تقول هيك؟ ماذا تريد لبنت أجنبية غريبة عنك تقول هذا الكلام؟ يا شباب، الأمر جداً خطير. هذا مجتمع لابد أن نحميه، وسنحميه إن شاء الله، وستكون معنا، سنحمي عفافنا وطهرنا وشرفنا وديننا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، وسنحميك معنا. لكن هو عمل جماعي كلنا يتصرف فيه، وأنت لابد أن تمنع نفسك عما لا يحل وما لا يجمل. 6، حاول أن لا تنادي الطرف الآخر باسمه مجرداً، فذلك مما يرفع الكلفة، بل قل السيد فلان، السيدة فلانة. لا ترفع الكلفة بينك وبين النساء، هذه الدكتورة فلانة، وهذه الأستاذة فلانة، وهذه السيدة فلانة، وهذه أم فلان. ما بيصير تبعت لك صباح الخير هدى. شو صباح الخير هدى؟ وهي بتبعت له كيف أنت يا أحمد؟ مين هذا أحمد؟ أبوك؟ أخوك؟ زوجك؟ ابنك؟ عمك؟ خالك؟ ابن أخيك؟ ابن أختك؟ لا، مين أحمد؟ قولي الأستاذ أحمد. قال هذا أستاذ يدرسني، قولي الأستاذ أحمد، إني محتاجة إلى ملخص المحاضرة كذا. لا ترفع الكلفة. قال بس الغربيين بالعكس هيك عندهم، يعني أنه فورا بيرتفع الكلفة لأنهم غربيين، لأنه عندهم 89% كما سمعتم. أما نحن مو هيك، نحن طهر، هذا المجتمع مجتمع طهر، لذلك خلي حواجز من الألفاظ بينك وبين المرأة الغريبة. 7، تجنب الكتابة باللهجة العامية والألفاظ الهزلية ما استطعت، فهي أيضا مسقطة للكلفة، قاتلة للحياء. 8، واجتنبي وضع صورك ومعلوماتك الشخصية الخاصة، واجتنبي ذلك على مواقع التواصل، لأنك لا تدرين من سيأخذ الصورة وأين سيمضي بها وكيف سيستخدمها. ليش تضعي نفسك في موقف حرج؟ لا تضعي صورتك. 9 قبل الأخير، اجتهد أن تتم الكتابة في أوقات النهار، لأن الكتابة ليلاً لغير ضرورة أو حاجة تسقط حواجز الاحترام والعفاف الاجتماعي بين الرجال والنساء. ما بليق يعني شاب الساعة 12 بالليل عم يكتب لامرأة غريبة عنه، قال بس أنا بعرفها هي صحياني. ما بليق، كيف تكلم امرأة الساعة 12 بالليل؟ هي مع زوجها، هي مع أسرتها، هي نائم، كيف؟ هي تكتب لرجل وحدة بالليل، يفتح رسالة إنه وحدة بالليل بلاقي أرسلت له رسالة، هي بتقول هاي رسالة عمل. الله أكبر، رسالة عمل وحدة بالليل؟ رسالة عمل اكتبيها 7 صباحا قبل أن تذهبي إلى العمل، اكتبيها 3 ظهرا بعد أن تعودي من العمل، أما وحدة الآن تذكرت الموضوع، بلاش هالموضوع كله، بلاش هالعمل كله، وبلاش أجرة هالشهر كله، ليبقى العفة ويبقى الاحترام ويبقى الأدب في هذا المجتمع، وتبقى حرمة للبيوت وحرمة للأسر. أما امرأة تترك زوجها وتفتح جهازها الواتس لأن رسالة جاءتها في الوحدة في الليل، يا أيها الإخوة هذا معيب، هذا شيء قبيح، هذا شيء سيء، هذا شيء لا يجمل، لا يليق بك ولا بمستواك ولا بمكانتك. أنت لك مكانة فوق كل من ترين من هؤلاء اللواتي لا يلتزمن ضوابط العفة. اجتهد أن تتم الكتابة في أوقات النهار، لأن الكتابة ليلاً لغير ضرورة أو حاجة تسقط حواجز الاحترام والعفاف الاجتماعي بين الرجال والنساء. 10 الأخير، إن مما ينصح به نشر منشورات أخلاقية وعلمية ودينية على صفحتك الخاصة، لأنها تشكل سداً أدبياً واجتماعياً ونفسياً لمنع الإساءة لصاحب الصفحة. يعني لما يدخل أناس لا قيمة لهم إلى صفحتك بيروحوا بيقروا كلام أديب، كلام دين، علم، بيقولوا صاحب الصفحة ليس للتسلية ولا للعب. أما إذا كان موجود على الصفحة كله ألعاب ونكت وهزل، بيقولوا معناته هذا جدير بأن يعني يمزح معه ويضحك عليه ويضحك معه. اجعل في صفحتك كلام ديني، اجعل كلام علمي، اجعل كلام أدبي، هذا يشكل سداً أمام من يريد أن يسيء إليك. أيها الإخوة، هذه هي خطبة ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية، 4 ضوابط للاختلاط. هل يوجد فرق بين الأقارب وغير الأقارب؟ الجواب لا، إذا كان القريب ليس من المحارم مثله مثل الأجنبي. هل الاختلاط الإلكتروني اختلاط؟ الجواب نعم، وهو أشد من الاختلاط الحقيقي وضوابطه كما سمعت هذه 10. مهما استطعنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الشباب، أيتها الفتيات، أيها الرجال، أيتها النساء، مهما استطعنا أن ننضبط ونضبط الاختلاط بين الرجال والنساء بضوابط الشريعة وضوابط الأدب، فنحن نحافظ على عفة هذا المجتمع، والعكس بالعكس. وإن الخير، كل الخير، أن يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فإن احتجنا إلى الاختلاط فلا بد من هذه الضوابط الشرعية لنحمي أبناءنا ونحمي بناتنا، فنحمي بهم مجتمعنا من أن يصاب بمكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.